السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سم.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم اغفر لشيخنا والحاضرين والسامعين برحمتك يا أرحم الراحمين. قال المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية في التدبير. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر. قال مالك رحمه الله: وكل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا اعتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء، ولم يثبت لها اعتاقة، وإنما هي بمنزلة رجل قال لجاريته: إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. قال مالك رحمه الله: فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها، لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها. قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير.
مخالفة.
أحسن الله إليك. قال: والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. قال مالك رحمه الله: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. قال يحيى: قال مالك رحمه الله: في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم، قال: إن كان دبر بعضهم قبل بعض بديا بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا في مرضه فقال: فلان حر وفلان حر وفلان حر في كلام واحد، إن حدث بي في مرضي هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. قال: ولا يبدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه. قال مالك رحمه الله: في رجل دبر غلاما له فهلك السيد، ولا مال إلا العبد المدبر، وللعبد مال. قال: يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. قال مالك رحمه الله: في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره. قال مالك رحمه الله: يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته ويكون عليه ثلثاها. قال مالك رحمه الله: في رجل اعتق نصف عبد له وهو مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك. قال مالك رحمه الله: يبدأ بالمدبر قبل الذي اعتقه وهو مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، فإذا اعتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي اعتق شطره حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول.
الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، فيقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب الوصية في التدبير. المدبر هو الذي يعلق عتقه بموت سيده، يعني عن دبر حياته. الوصية في التدبير، ما الفرق بين الوصية والتدبير، وكيف تكون الوصية في التدبير؟ نعم، الإمام رحمه الله من كلامه يظهر أنه يفرق بين الوصية وبين التدبير. وأن له أن يغير في وصيته ما شاء. الوصية لا تثبت إلا بالموت بخلاف التدبير، فهو كالعتق على شرط، كأنه قال إذا جاء رمضان ففلان حر، إذا مت ففلان حر، يعني إذا علق العتق على شرط محقق. مر بنا مرارا أنه إذا علق الطلاق على شرط محقق هل له أن يرجع في طلاقه قبل حلول الشرط؟ إذا قال لزوجته إذا جاء رمضان فهي طالق، له أن يرجع وليس له أن يرجع؟ نعم، شرط محقق الوقوع. الجمهور على أنه ليس له أن يرجع، الجمهور ليس له أن يرجع، بينما يختار بعضهم كشيخ الإسلام ابن تيمية فيما نقله عنه صاحب الفروع والإنصاف أن له أن يرجع ما لم يقع يحضر الشرط. وهل فرق هنا أن الوصية يرجع فيها والتدبير لا يرجع فيه؟ الوصية لا يثبت حكمها إلا بالموت، والتدبير عتق، تدبير عتق، إلا أنه معلق بشرط محقق الوقوع فلا يرجع فيه كالطلاق. يبقى أنه قد يجامع الوصية في اعتبار الثلث، فمن أعتق 6 من العبيد وهو لا يملك غيرهم عن دبر، وهذه مسألة وقعت في عصر النبي عليه الصلاة والسلام، فباع 4 وعتق 2، فليس له أن يعتق أكثر من الثلث إذا كانوا يستوعبون المال كله، وإذا كانوا يستوعبون نصف المال يعتق منهم بقدر الثلث ويعاد إلى المال السدس. فهناك فرق بين الوصية والتدبير، فكيف تكون الترجمة بهذه الصيغة باب الوصية في التدبير؟ يعني الوصية التدبير يجامع الوصية من وجه ويخالفها من وجه، جامع الوصية باعتبار أنه لا يمكن لا يعتق إلا بالموت، كالوصية لا تثبت إلا بالموت، جامعها في كونه لا يزاد فيه على الثلث كالوصية، ويفارق الوصية بأنه لا يملك الرجوع في التدبير ويملك الرجوع في الوصية. نشوف كلام الإمام رحمه الله يوضح، يقول قال مالك الأمر المجتمع عليه عندنا، يعني عند أهل بلده في مذهبه، أن كل عتاقة أعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا. إذا أوصى بالعبيد، إذا أوصى بهم وصية لا تدبير، ولم يقل أنهم يعتقون إذا مات، كيف يوصي؟ كل عتاقة اعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء ويغيرها متى شاء. يعني هل الوصية لهم أو بهم؟ الوصية بهم إلى من؟ الموصى به العبيد، لكن الموصى لهم لا، لا ما هو بالورثة، لا هذا الموصى إليه، الموصى لهم المستفيد من الوصية، الموصى له المستفيد من الوصية. يعني إذا أوصى بثلث ماله لأعمال البر ووجوه الخير وليكن منها بعض العبيد، فهؤلاء يموصى بهم، والموصى إليهم من يستفيد من هذه الوصية، ولا يلزم من هذه الوصية أن يكونوا أحرار، إنما يدفعون إلى الموصى إليهم يتصرفون بهم، إن شاءوا استرقوهم، إن شاءوا اعتقوهم، إن شاءوا كاتبوهم. إن كل عتاقة اعتقها رجل في وصية أوصى بها في صحة أو مرض أنه يردها متى شاء، لأن الوصية لا تلزم إلا بالموت، ويغيرها متى شاء ما لم يكن تدبيرا، يعني عتق عن دبر، يعلق عتقهم بالموت، فإذا دبر فلا سبيل له إلى رد ما دبر، مثل ما قلنا في الطلاق إذا علق على شرط محقق الوقوع. قال مالك وكل ولد ولدته أمة، كل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها ولم تدبر، أوصى بعتقها، كيف أوصى بعتقها ولم تدبر؟ ما الفرق بين من أوصي بعتقه وصية فيعتق بالموت، لأن الوصية تنفذ في الموت، وقتها وقت لزومها الموت، أو يعتقها عن دبر، قال كل ولد ولدته أمة أوصى بعتقها. إذا أوصى بعتقها صارت قابلة للعتق وغير العتق. من أي وجه؟ ينظر فيها كسائر الوصايا، هل هي أكثر من الثلث أو أقل من الثلث، هل هي لوارث أو لغير وارث، محل النظر يمكن ترد. بينما لو دبر ما في رد هنا، يعني هناك وجه تشابه بين من أوصي بعتقه وبين من دبر، الكل معلق بالموت، لزوم الوصية بالموت والعتق إنما يكون عن دبر بالموت، لكن الوصية محل النظر من الموصي، حيث إن له أن يزيد وينقص ما لم يحن وقت اللزوم الذي هو الموت. ومن جهة النظر في الموصى به، هل هو بالثلث فما دون أو أكثر من الثلث فيرد ما زاد على الثلث، أما المدبر فلا نظر فيه، يلزم من حين النطق، لكنه موقوت. العتق يلزم من حين النطق، لكن نفوذه إنما هو بالموت، فإن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، يعني مات وهذه وصية ووجد أنها دون الثلث فوصيته تلزم حينئذ، ولكن ولدها لا يعتقون معها إذا عتقت، وذلك أن سيدها يغير وصيته إن شاء ويردها متى شاء، ولم يثبت لها عتاقة، وإنما بمنزلة رجل قال لجاريته إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة، إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة. ما الفرق بين أن يقول إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة أو يقول إذا مت فهي حرة؟ هو شرط على كل حال، علق عتقها بموته، إن بقيت عندي فلانة حتى أموت فهي حرة.
ممكن صرف.
نعم
ممكن يبيعها.
أي لفظ البقاء، لفظ البقاء، يعني لو تصرف فيها قبل ذلك ما صدق عليها أنها بقيت حتى يموت، يعني الأثر في قوله إن بقيت، يعني مثل ما قال إن شاء الله كذا، إن شاء الله أفعل كذا، يعني إن لم يفعل فالله جل وعلا ما شاء أن يفعل. فالتعليق بمثل هذا الشرط لا يلزم منه النفوذ. قال مالك فإن أدركت ذلك كان لها ذلك، وإن شاء قبل ذلك باعها وولدها، وعلى هذا تكون ما بقيت، لأنه لم يدخل ولدها في شيء مما جعل لها، ما قال إن بقيت هي وولدها، ما أدخل ولدها في التعليق. قال والوصية في العتاقة مخالفة للتدبير، فرق بين ذلك ما مضى من السنة، فرق بين ذلك ما مضى من السنة. ما الذي مضى من السنة؟ نعم أن التدبير لا رجوع فيه، لأنه عتق، وعتق لازم وجد سببه وتأخر وقته. هل يمكن أن يدخل في القاعدة أن ما له سبب وجوب وقت وجوب، يعني يلزمه من سبب الوجوب، يعني مثل ما يقال في زكاة الفطر سبب الوجوب غروب الشمس، غروب شمس آخر يوم من رمضان، ووقت الوجوب نعم وقت الوجوب بعد صلاة الصبح إلى صلاة العيد، سبب الوجوب غروب شمس آخر يوم من رمضان، فتلزم زكاة الفطر بغروب الشمس، وعلى هذا من ولد بعد غروب الشمس له حكم، ومن مات قبل غروب الشمس له حكم. من مات قبل غروب الشمس تلزم زكاة الفطر ولا ما تلزم؟ ما تلزم. لكن من ولد بعد غروب الشمس تلزم ولا ما تلزم؟ ما تلزم، لأن بعد سبب الوجوب. فسبب الوجوب العتق المعلق بدبر الحياة، ويختلف في هذا عن الوصية، يعني العتق على شرط غير الوصية بالعتق. قال ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته، لو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من العتاقة، وكان قد حبس عليه من ماله ما لا يستطيع أن ينتفع به. يعني لو قدر أن إنسان كتب وصيته أوصى بثلث ماله وعينه العمارة الفلانية والأرض الفلانية وكذا وكذا لا يستفيد منه، لو قيل أنه لا يغير ولا يبدل، وأن نفاذ الوصية من حين إبرام الوصية والنطق بها أو كتابة الوصية وأن لا تغير ولا تبدل، لا يجوز له أن يتصرف لأنه أخرجها من يده كالوقف. وفرق بين الوقف وبين الوصية، الوقف يلزم من حين النطق به، والوصية إنما تلزم متى؟ بالموت. يقول: ولو كانت الوصية بمنزلة التدبير كان كل موص لا يقدر على تغيير وصيته وما ذكر فيها من عتاقة، وكان قد حبس عليه مال ما لا يستطيع أن ينتفع به، ما دام أوصى بها لا ينتفع بها. والمعروف مما مضى من السنة أن الموصي ينتفع بما أوصى به مدة حياته، وله أن يزيد فيه وينقص في إطار الثلث. نعم. كل ولد ولدته آمة أوصى بعتقها، ما يلزم أن يكون من عبد، ما يلزم أن يكون منه، يمكن من عبد، كلهم عبيد له، ما يلزم أن يكون من السيد الولد، لو كان من السيد ما له علاقة، هو حر على كل حال، ما هو بالحال الكلام في هذا، إيه من عبد. نعم. قال مالك: في رجل دبر رقيقا له أو من حر لا يملك طول الحرة، لأنه يتبع أمه في الرق. قال مالك: في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس له مال غيرهم، إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث، لأن الحديث الذي ستة أعبد باع أربعة وأعتق اثنين حتى يبلغ الثلث، وإن كان دبرهم جميعا يعني دفعة واحدة في مرضه فقال: فلان حر وفلان حر وفلان حر، في كلام واحد إن حدث به في مرض هذا حدث موت، أو دبرهم جميعا في كلمة واحدة تحاصوا في الثلث ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هو وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ. يعني هل يعتق ثلث كل واحد منهم أو يعتق ثلثهم؟ ها؟ يعني تحاصوا في الثلث، لأنه يقول في الأصل: وليس له مال غيرهم، هم جميع ما يملك، فهل نقول يعتق ثلثهم بمعنى إن كانوا ثلاثة يعتق واحد، أو ستة يعتق اثنان، أو تسعة يعتق ثلاثة، أو من كل واحد يعتق ثلثه؟ نعم في الحديث، نعم الحديث نص، نعم دفعة واحدة أعتق ستة عن دبر، دفعة واحدة في كلام واحد، قال
الثلث يتقسم فيما بينهم،
يعني كل واحد ثلثه ولا ثلث المجموع؟
إذا كانوا ثلاثة كل واحد ثلثه،
أو يعتق واحد من الثلاثة،
إذا تراضوا في المجالس.
نعم. ما في شيء اسمه بعض؟ لا، وإذا كان فيه شركاء الرسول عليه الصلاة والسلام باع في من يزيد، باع أربعة وأعتق اثنين، يتحاصون. قال: تحاصوا في الثلث، بمعنى أن كل واحد يعتق منهم ثلثه، ولم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، لم يبدأ أحد منهم قبل صاحبه، وإنما هي وصية، وإنما لهم الثلث يقسم بينهم بالحصص، ثم يعتق منهم الثلث بالغا ما بلغ، يعني الثلث من كل واحد منهم ولو كانوا مئة. نعم. قال: ولو بدأ أحد منهم إذا كان ذلك كله في مرضه، إذا كان ذلك كله في مرضه، لكن لو كان في الصحة يعتقون كلهم؟ ولو كانوا يأتون على جميع المال؟ نعم صحيح، كامل القوة ما عنده أدنى مشكلة، يعني شخص أوقف جميع ماله، شخص تصدق بجميع ماله، المسألة معروفة أن خلافية بين أهل العلم في حال الصحة، أما في حال المرض ما يملك إلا الثلث، الثلث الثلث كثير. قصة سعد ظاهرة في هذا، وقصة أبي بكر لما جاء بجميع ماله وتصدق به ظاهرة في من عند من يقول أن له أن يتصدق بجميع ماله، ولو أوقف جميع ماله أو أعتق جميع عبيده ولا يملك غيرهم وهو في حال الصحة ما في ما يمنع عند جمع من أهل العلم. وقصة عمر رضي الله عنه أبي بكر مع عمر واضحة ظاهرة في هذا، حينما جاء أبو بكر بجميع ماله لكنهم مع ذلك يشترطون أن لا يضيع من يمون، يضيع نفسه يضيع من يمون، بأن يكون له سبب يكتسب به فيعف به نفسه ومن تحت يده، ويكون أيضا عنده من التوكل واليقين ما يقيه من إفساد أجره، لأن بعض الناس يأتي إلى هذه العزائم ثم بعد ذلك يندم ويتحدث وأنا فعلت وتركت، لو أني فعلت، لو أني تركت، لو أني فعل. بعض الناس يترك فعل الأسباب، ما يعالج مثلا ولا يسترقي، ثم في المجالس يقول الحمد لله أنا متوكل ما فعلت وتركت، ثم إذا زاد عليه المرض أخذت السخط وليتي فعلت وليتي سويت. مثل هذا أفضل له أن يباشر الأسباب، والثاني أيضا أفضل له أن يبقي من ماله ما يكفيه ويكفي ولده. المقصود أنهم يفرقون بين ما كان في زمن الصحة وما كان في زمن المرض. نعم. ها؟ إيه. لا، الأم إذا أراد حرمان الورثة لا شك أنه يعامل بنقيض قصده.
اعتاقته من شيخه في حال صحته نافذة نافذة.
وين؟
الاعتاق في حال الصحة.
لكن لو اعتقه من دفعة واحد أكثر من الثلث.
فيه لا زال حي من صحة طبعاً.
اسمع، يقول في رجل دبر رقيقا له جميعا في صحته وليس لهما من غيره، إن كان دبر بعضهم قبل بعض بدأ بالأول فالأول حتى يبلغ الثلث. يعني رأي الإمام مالك واضح أنه لا يتصرف في أكثر من الثلث ولو كان في حال الصحة.
أفهم لك النقل وش اللي منه كلام الإمام مالك واضح، لكن هل هو واضح؟
لا، الكلام الفرق بين حال الصحة، يعني من يحتج بفعل أبي بكر. نعم، يقول ما في ما يمنعه من أن يخرج من جميع ما يملك، من جميع ما يملك سواء كان ذلك بصدقة أو بوقف منجز. نعم، ما في ما يمنع استدلالا بقصة أبي بكر، لكن هم يشترطون أيضا أن تكون الحال مثل حال أبي بكر، حال مثل حال أبي بكر. نعم،
صعب
النتيجة. إذا صعب جل لا يترك الناس عاله بعد، كفى بالمرء إثما أن يضيع من يمون أو يقوت. على كل حال لابد من مراعاة هذه الأمور. يعني لو أعدنا النظر في عبارة الإمام رحمه الله، قال مالك في رجل دبر رقيقا له جميعا في حال صحته، يعني هذا يختلف عن ما لو أعتقهم مباشرة، لأن التدبير يقتضي أن ينتفع بهم في حال حياته ثم بعد ذلك يفوتهم على الورثة. يعني كلام الإمام رحمه الله ليس على ما فهم بعضهم في أول الأمر، دبر رقيقا له جميعا في حال صحته، يعني ما اعتقهم فورا، ما قرر عتقهم في حال صحته. لا،
هذا اللي خفيته.
كيف
هذا اللي خفيته؟ المقصود ان الفرق بين العتاقه والتدبير،
لكن هو دبرهم في حال صحته. يعني فرق بين ان يقول عبيده العشره احرار فورا يعني، وبين ان يقول عبيده العشرة يعتقون عن دبر. فيظهر جليا أنه إذا دبرهم في حال صحته وعلق عتقهم بموته أنه يريد أن ينتفع بهم في حال حياته ويفوتهم على الورثة، فهنا يعامل بنقيض قصده. لكن لو فوتهم على نفسه قبل الورثة، هذه المسألة الأخرى. قال مالك في رجل دبر غلاما له فهلك السيد ولا مال له إلا العبد المدبر، والعبد مال قال يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه. هذا على قوله في أن العبد يملك، يعتق ثلث المدبر ويوقف ماله بيديه، أنه لا يزد على الثلث، لكنه لا يختلف عن الوصية في كونه لا يرجع فيه. قال مالك في مدبر كاتبه سيده فمات السيد ولم يترك مالا غيره، قال مالك يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته في مدبر كاتبه سيده، فمات السيد ولم يترك مالا غيره، قال يعتق منه الثلث، يعتق منه الثلث ويوضع عنه ثلث كتابته، يعني ثلث الذي يعتق منه ويكون عليه ثلثاها. لأن العبارة قد يفهمها البعض أنه يعتق منه ثلث ويوضع عنه ثلث ويبقى الثلثين، صار أربعة أثلاث، يجي ولا ما يجي؟ ما يجي. لكن يعتق منه ثلثه ويوضع عنه ثلث كتابته في مقابل الثلث الذي عتق، نعم، ويبقى ثلثاه في حكم الكتابة. قال مالك في رجل أعتق نصف عبد له وهو مريض، أعتق نصف عبد له مريض، فبت عتق نصفه، يعني ما علقه ولا أصابه، بت أعتق، فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك. قال يبدأ بالمبدأ بالمدبر الذي قابل الذي اعتقه وهو مريض. لماذا؟ لأن المدبر لزم عتقه بموته وهو السابق، فلا شك أن الأولية لها دخل في الأولوية، وهذا المدبر دبر قبل عتق الثاني، فيكون عتق المدبر أولى من عتق المنجز. في رجل أعتق نصف عبد الله مريض فبت عتق نصفه أو بت عتقه كله، وقد كان دبر عبدا له آخر قبل ذلك، قال يبدأ بالمدبر الذي قابل الذي اعتقه مريض، وذلك أنه ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر، ولا أن يتعقبه بأمر يرده به، يعني لا أن يتعقبه بأمر يؤثر على تدبيره. يعني لو أن شخصا دبر مكاتبا له ليس له أن يرده، ويحسب هذا المدبر من الثلث، من الثلث ولا لا؟ نعم، أو يعتق جميعه إذا مات، ولو تعالى التركة كلها من الثلث، وعلى هذا ليس للرجل أن يرد ما دبر ولا أن يتعقبه بأمر يرده به. افترضنا أن هذا المدبر كامل بقدر ثلث التركة، وعمارة بقدر الثلث، وأرض بقدر الثلث، دبر هذا الغلام وأوقف هذه العمارة على جمع تحفيظ القرآن مثلا، وقال الورثة يكفيهم الأرض، ينفذ إيقاف العمارة ولا ما ينفذ؟ نعم، لا ينفذ. لماذا؟ لأنه تعقبه بأمر يرده به، تعقبه بأمر يرده به، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره. نعم، وهو مريض، قل هو مريض المسألة، فإذا عتق المدبر فليكن ما بقي من الثلث في الذي أعتق شطره حتى يستتم عتقه. إيش عندنا في أكثر من مسألة؟ أو بت عتقه، الضبط، الضبط الإخوان كله، حتى يستتم عتقه كله. التأكيد للعتق أو للضمير؟ إذا كله في الموضعين، لأن الضمير مضاف إليه. الضبط عندكم في الكتاب، أو بت عتقه كله حتى يستتم عتقه كله. التأكيد للعتق أو للضمير، كل الرقيق أو كل العتق؟ نعم، لا، ما يلزم، احنا ملزمين بضبطهم، لسنا ملزمين بضبطهم، الكلام هو السياق هو الذي يحدد المراد. فهل التأكيد بكله في الموضعين للعتق كل العتق أو كل الرقيق؟ نعم، إذن كله في الموضعين، لأن الضمير مضاف إليه مجرور، والتأكيد تابع يتبع في الإعراب الأسماء الأول نعت وتوكيد وعطف وبدل، حتى يستتم عتقه كله في ثلث مال الميت، في ثلث مال الميت، فإن لم يبلغ ذلك فضل الثلث عتق منه ما بلغ فضل الثلث بعد عتق المدبر الأول. يعني ينظر المدبر الأول، نعم لأنه سابق، ثم بعد ذلك ينظر ما بقي بعد ذلك، إن بقي لمن أعتق شيء من الثلث عتق منه بقدره، وإلا عاد رقيقا نعم كله حتى يستتم عتقه كله. كله صح ولا لا؟ كله في الموضعين لأنه تأكيد للضمير، نفس الشيء هو تأكيد للضمير الذي هو الذي يعود إلى العبد، كل العبد ما هو بكل العتق. نعم
أحسن الله عليك. باب مس الرجل وليدته إذا دبرها. قال مالك رحمه الله: حدثني نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها، وليس له أن يبيعها ولا يهبها، وولدها بمنزلتها.
يقول المؤلف رحمه الله تعالى: باب مس الرجل وليدته إذا دبرها. عرفنا المدبر، فإذا كان المدبر جارية أنثى وهي في الأصل أمة توطأ بملك اليمين ولم تخرج من ملكه بمجرد اللفظ، وإنما تخرج من ملكه بوجود الشرط الذي علق عليه العتق وهو الموت، وما دامت في ملكه له أن يطأها إلا على أزواجهم أو من ملكت أيمانهم. وهذه منها. قال: حدثني نافع مالك عن نافع أن عبد الله بن عمر دبر جاريتين له فكان يطأهما وهما مدبرتان، لأن حكم الرق ما زال ولا يتم التحرير والعتق إلا بالموت. وحدثني مالك عن يحيى بن سعيد أن سعيد بن المسيب كان يقول: إذا دبر الرجل جاريته فإن له أن يطأها وليس له أن يبيعها، لأنه لا يجوز له أن يرجع في المدبر بخلاف الموصى به، وليس له أن يبيعها ولا يهبها، ولدها بمنزلتها. ولدها بمنزلتها يعني له أن يتصرف فيه، يستخدمه، يستعمله في الخدمة، لأنه بمنزلة أمه. نعم
أحسن الله إليك. باب بيع المدبر. قال مالك رحمه الله: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، وأنه إن رهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله، وإن مات سيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه وكان ثلثاه لورثته، فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط بالمدبر بيع في دينه، لأنه إنما يعتق في الثلث. قال: فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم اعتق ثلث ما بقي بعد الدين. قال مالك رحمه الله: لا يجوز بيع المدبر، ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، فيكون ذلك جائزا له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا. قال مالك رحمه الله: وولاؤه لسيده الذي دبره. قال مالك رحمه الله: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر، إذ لا يدرى كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح. قال مالك رحمه الله: في العبد يكون بين الرجلين فيدبر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقض تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك وكان مدبرا كله. قال مالك رحمه الله: في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا فأسلم العبد. قال مالك: يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني وعليه دين قضي دينه من ثمن المدبر إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر.
أن عرفنا فيما تقدم أن المدبر خرج من يد صاحبه بالتدبير وأنه لا يملك الرجوع في التدبير، ولذا قال باب بيع المدبر، وأن صاحبه لا يملك بيعه على ما تقدم. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، ولا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه. كيف لا يحول عن موضعه الذي وضعه فيه؟ يعني يغير التدبير إلى أمر آخر، إلى كتابة أو إلى مخارجة أو ما أشبه ذلك، أو لا يغيره من وضعه من مكانه الذي هو فيه إلى مكان آخر؟ نعم نعم، الاحتمال ظاهر. قال مالك: الأمر المجتمع عليه عندنا في المدبر أن صاحبه لا يبيعه ولا يحوله عن موضعه الذي هو فيه. قلنا أن الاحتمال يدور بين أنه لا يغير العمل الذي كلفه به ولا يغير المكان الذي يوجد فيه، ولا يتصرف فيه بعقد يفوت عليه التدبير، فلا يكاتب ولا يوهب ولا يخارج ولا شيء من هذا، إنما يبقى في عمله السابق قبل التدبير إلى أن يحين وقت العتق بموت السيد. لكن ما الذي يمنع أنه يغير العمل بأن يكون كان يحتاجه في عمل تجاري ثم وضعه في عمل زراعي، أو العكس، أو عمل ثالث أو رابع على حسب حاجته، وما دام هو رقيق ما حان عتقه فلسيده أن يتصرف فيه ما لم يكن العمل أشق من الأول. لأن بعض الناس إذا رأى الشيء يفوت عليه يزيد في تكليفه ما يزعم أنه يستوفي حقه منه قبل عتقه. كل هذا بيرد. لا يحوله عن موضعه الذي وضعه فيه، إما من العمل أو من التدبير الذي وضعه فيه من عمل سابق، أو التدبير الذي فوت به على نفسه هذا العبد بموته وعلى ورثته بأن يهبه أو يكاتبه أو يخارجه ما أشبه ذلك مما يفوت عليه ما دبره به. أو يحتمل أيضا أن يكون الموضع المكان الذي يعمل به. وعلى كل حال العمل إذا كان مماثل أو قريب منه لا أثر له، يعني بدل ما هو مزارع جعله في محل تجاري أو العكس، هل لهذا أثر أو ليس له أثر؟ ليس له أثر، اللهم إلا إذا جاء في نيته أنه يستوفي منه أو يستفيد منه بأكبر قدر من الإفادة قبل أن يفوت عليه، فلا شك أن هذا ما يليق. وأيضا المكان يعني كان في محل للسيد في مزرعة بالمدينة، قال ننقله لمزرعة مكة أو العكس أو بالرياض أو الخارج أو يمين أو شمال، المقصود أنه اللفظ يحتمل ولا يحوله عن موضعه الذي وضع فيه، لكن إذا كان العمل الأول مثل الثاني فلا أثر له. أما أن يغير ويحوله عن الموضع الذي هو فيه مما يؤثر فيه على العقد، عقد التدبير، فلا، كالهبة والمكاتبة وما أشبه ذلك. إيه؟ إذا كان العامل مثلا، تقصد العمال، عامل أتي به على أن يعمل في الرياض أو في مكة ثم نقل إلى الرياض، مكة قد يكون له مقصد حينما وافق على العمل في بلده، نعم، يقول أستفيد من بقية الوقت، أعمل عند الكفيل 8 ساعات وبقية الوقت استغله في العبادة، وهذا مقصد شرعي، فلا ينزل عن ذلك. نعم، لكن لو جيء به إلى الرياض وقيل والله المصلحة تقتضي أنك تعمل مكة، فهل له أن يعترض؟ والعمل هو هو. نعم، والله إذا قال العامل أنا والله بالرياض ساعة طول العام ومكة أربعة أشهر ضيق وزحام أو حر شديد في الصيف أو برد أو ما أشبه ذلك، يعني هناك أمور قد تؤثر على بعض العمال وهي ليس لها أثر شرعي، هو يريد منها مأرب. يقول أنت تعاقدت معك على أساس أن العمل في الرياض ووضعتني في بلد صغير، أنا لا أريد أن أعمل في بلد صغير، أنا أريد أن أعمل في بلد كبير، وهذا حصل. علشان إيش؟ لا لا لا، هذا مقصد حسن، لكن عاملة يعني جيء بها على أساس تشتغل بالرياض وودية بلد صغير من البلدان التابعة للرياض، قالت لا أنا ما تعقدت، أنا أريد بلد كبير، وكان في نيتها الهرب، لأن إذا هربت بالرياض ما تلقى، وإذا هربت من البلد الصغير كل بيخبر عنها. يعني هناك مقاصد صحيحة ما فيها أشكال، ومقاصد باطلة بلا أشكال، وبينهما ما ينتابه هذا وهذا، وما يقرب من هذا وما يقرب من هذا. فعلى كل حال إذا كان الغرض صحيح الذي أبداه العامل وفوت عليه مصالح، قلنا ما تعقدت على العمل بالرياض إلا علشان أخواني هناك نجتمع وياهم ونشوفهم، أو زوجتي تعمل مثلا في الرياض، فهذا غرض صحيح ملزم، المكان له حظ. لكن إذا كان ما له هدف ولا قصد ولا شيء، وجوده في الرياض مثل وجوده في الخرج أو في القصيم أو في مكة ما يفرق. لكن لو قال والله أنا مشتغل مكة، مكة زحام أربعة أشهر ضيق وزحام ومواسم وعمل شاق، مقصد صحيح وإن لم يكن شرعي لكنه صحيح بالنسبة له فيوفى به. وأنه إن راهق سيده دين فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته. يقول فإن غرماءه لا يقدرون على بيعه، المدبر لا يباع، ما عاش سيده، فإن مات سيده ولا دين عليه فهو في ثلثه، يعني ما يزاحم به نصيب الورثة، وقد استفاد منه السيد لأنه استثنى عليه عمله ما عاش، فليس له أن يخدمه حياته ثم يعتقه على ورثته إذا مات من رأس ماله. وإن مات السيد المدبر ولا مال له غيره عتق ثلثه، وكان ثلثاه لورثته، لأن حكم المدبر من هذه الحيثية حكم الوصية يكون في الثلث. فإن مات سيد المدبر وعليه دين محيط به، وعليه دين محيط بالمدبر، يعني يأتي على جميع ماله، يعني ماله مال خلاص انتهى، يعني عليه دين 100,000 وتركته 100,000، وهذا المدبر بيع في دينه لأنه إنما يعتق في الثلث ولا ثلث له، وهذا كله ظاهر. قال فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد بيع نصفه للدين ثم عتق ثلث ما بقي، عتق السدس. فإن كان الدين لا يحيط إلا بنصف العبد، هذا إذا كان الدين يحيط بالعبد كامل خلاص يباع، لكن إذا كان الدين إنما يحيط بنصف العبد بيع نصفه للدين، يباع النصف ويسدد به الدين، ويبقى النصف الثاني تركه، منه الثلث الذي يعادل سدس العبد، ومنه ثلثاه الذي يعادل ثلث التركة للورثة. قال مالك لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه. لا، معروف أنه إذا منع البيع منع الشراء إلا في مسائل، قد يعذر المشتري الحاجة لكن لا يعذر البائع، يعني في عند من يمنع بيع المصحف يجوز الشراء للحاجة، عند من يمنع بيع الكلب يجوز الشراء للحاجة، لكن ما حرم دفعه حرم أخذه، لأن الطرف الثاني، الطرف الأول هو المقصود بالمانع، لكن الثاني متعاون معه، ولذا جاء لعن آكل الربا وموكله، يعني أكثر النصوص في آكل الربا، لكن جاء لعن آكل الربا وموكله وكاتبه وشاهديه لأنهم يتعاونون على الإثم والعدوان. قال مالك: لا يجوز بيع المدبر ولا يجوز لأحد أن يشتريه إلا أن يشتري المدبر نفسه من سيده، وهذا على القول بأنه يملك فيكون ذلك جائزا له، أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا، أو يعطي أحد سيد المدبر مالا يعني بقدر قيمته ويعتقه سيده الذي دبر، أعطيك 10,000 وتعتق وتحرر من هذا الحلال والولاء لي، فذلك يجوز له أيضا. هل هذا شراء أو لا؟ والولاء يكون لمن؟ ها؟ أو يعطي أحد سيد المدبر مالا ويعتقه سيده الذي دبره فذلك يجوز له أيضا، يعتقه سيده. إذا أعطاه مالا هذا المال يحتمل أن يكون بقدر قيمته فيكون شراء، أو يكون بقدر ما يحرره بالنظر إلى التركة صار أكثر من الثلث، يأتي على النصف، يجي واحد يدفع الفرق ويعتق يقول أنا أدفع لك الفرق وتعتق هذا المسكين، وحينئذ يكون العتق لمن؟ لسيده الأصلي. طيب تنازل بعض الورثة قالوا نعم العبد يأتي على النصف ونحن نتنازل عن السدس، يعني إذا كان الوصية بأكثر من الثلث بإجازة الوارث تجوز ولا ما تجوز؟ تجوز لأن الأمر لا يعدوهم، وكذلك في حال التدبير فذلك يجوز له أيضا. قال مالك: وولاؤه لسيده الذي دبره، لأنه ليس هذه معاوضة، ليس هذا بيع، وإنما هو لتتميم أمر العتق والإعانة عليه. لا يجوز، قال مالك: لا يجوز بيع خدمة المدبر لأنه غرر. إذا قال هذا مدبر يعتق عن دبر ويخدمني الآن فأبيع خدمته عليك إلى أن يعتق، أعطني 1,000 أو 2,000 وخدمته لك، هذا غرر ولا ما في غرر؟ غرر وجهالة، لأنه ما يدرى متى يموت السيد، لا يدرى متى يموت، احتمال يموت بعد يوم واحتمال يموت بعد 10 سنين، هذه أجل أو أكثر أو أقل، فحينئذ لا يجوز لأنه غرر، إذ لا يدري كم يعيش سيده فذلك غرر لا يصلح. وقال مالك: في العبد يكون بين الرجلين، قال مالك: في العبد يكون بين الرجلين، فيدبر أحدهما حصته إنهما يتقاومانه، فإن اشتراه الذي دبره كان مدبرا. الآن التأكيد الاسم كان ولا لخبرها؟ التقدير كان العبد مدبرا. لا تقلدون الطباعين أنتم، شوفوا المعنى. الآن الجملة الكاملة التامة كان العبد مدبرا، وإذا أكدنا نؤكد العبد كل العبد لا بعضه، أو نؤكد التدبير، إذن نقول كله كان مدبرا كله، تابع للمؤكد. من أيهما المؤكد، اسم كان ولا خبر كان؟ اسم كان يا أخي المستتر، كان واسمها ضمير تقديره هو يعود إلى العبد، وإذا أظهرناه وقلنا كان العبد مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقص تدبيره، يعني إن تقاومه واشتراه الذي دبره اشترى باديه سرى عليه التدبير، سرى عليه التدبير فيكون مدبرا كله، وإن لم يشتره انتقص تدبيره إلا أن يشاء الذي بقي له فيه الرق الذي هو الشريك أن يعطيه شريكه الذي دبره بقيمته، فإن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك، وكان مدبرا كله، كان مدبرا كله، إن أعطاه إياه بقيمته لزمه ذلك، لزمه لأنه يعني العبد المشترك، إذا أعتق أحدهما نصفه وبقي يقوم عليه، يقوم عليه إن كان يستطيع، وإن كان لا يستطيع يستسعى العبد، إذا كان العبد عاجز عن السعي يكون مبعضا. وقال مالك في رجل نصراني دبر عبدا له نصرانيا، كلاهما على دين النصرانية، فأسلم العبد، قال مالك يحال بينه وبين العبد. لماذا؟ لأن الإسلام يعلو، ولن يجعل الله على المؤمنين سبيلا. قال مالك يحال بينه وبين العبد ويخارج على سيده النصراني ولا يباع عليه حتى يتبين أمره، فإن هلك النصراني عليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. ولا شك أن هذا من حسن تعامل الإسلام وأهل الإسلام مع المخالفين، مع المخالفين لا يباع عليه، يعني ما يشترى منه، يخارج على سيده النصراني يقال له اشتغل وأعطه من من عملك، يخارج عليه ولا يباع عليه، يعني لا يشترى منه حتى يتبين أمره. فإن هلك النصراني عليه دين قضي دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين، نعم في ماله ما يسدد منه الدين فيعتق المدبر. مال من؟ مال السيد النصراني أو مال العبد الذي أسلم؟ إلا أن يكون في ماله ما يحمل الدين فيعتق المدبر. ها؟ مال السيد ولا مال العبد أو مال أحدهما؟ يعني إذا كان في مال السيد ما يحمل الدين وقد دبر العبد انتهى الإشكال، خلاص يقضي الدين من ماله ويبقى نفاذ التدبير بموته. وإذا كان في مال العبد على رأي من مالك أنه يملك ما يسدد عنه الدين، يعتق ولا ما يعتق؟ يقضى دينه ويعتق. طيب ما الذي يلزم العبد بقضاء دين السيد وقد دبره حان الوقت؟ فإن هلك النصراني وعليه دين فقضي دينه من ثمن المدبر، شو من ثمن المدبر؟ يعني يباع، يباع، لأن المدبر إنما يكون بالثلث، والثلث إنما يكون بعد قضاء الدين، وعلى هذا يقضى دينه من ثمن المدبر، إلا أن يكون في ماله، يعني في مال المدبر ما يحمل الدين فيعتق المدبر. والله أعلم، صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.